الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارض اللهم عن صحابته وآله ومن سار على منواله إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نقرأ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أو هكذا. في هذه الرواية من المضامين الآتي: فيها أن الإيمان من دلالته الخوف، كما أن من دلالته فيما مضى الرجاء، ولذلك المؤمن يخاف الذنب وإن كان صغيرا لاعتقاده أن الله تعالى يعذب في صغير كما يرحم في صغير، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك المؤمن دائما يخاف الذنب وإن كان صغيرا، وهذا الخوف نابع من يقظة القلب وإفاقته، لأن القلب إذا تيقظ اشتغل صاحبه في المراقبة، فما من حركة إلا وهو يوقن أن الله مطلع عليه، تحرك يمنة أو تحرك يسرة هو في يقين أن الله تعالى مطلع عليه، ومن ثم لا يحب أن يري ربه منه سوء عمله، فتجده يخاف الذنوب كلها، إن كان الذنب في كلام يسكت عن رديئه، وإن كان الذنب في طعام يترك حتى ما فيه شبهة، وإن كان الذنب في معاملة يترك سوء المعاملة. زيادة على هذا هو خائف مع سابقة الرجاء، لأنه لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كان من حالهم الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا الخوف أدب تأدب به من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أخوف الناس لله، كان أخوفهم من ربه. وأنتم تعرفون قصة النفر الذين جاءوا إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسألوا عن أعماله، فلما سمعوا بها كأنهم تقالوها، ومن ثم قال كل منهم قولا، قال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا لا أنكح النساء، وقال الرابع وأنا لا آكل اللحم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فخرج، ثم قال أما إني أخوفكم لله وأتقاكم له إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخوف الخليقة كلها الأنبياء والرسل، ثم الأمثل فالأمثل. لذلك الصحابة الكرام كانوا يخافون الله تبارك وتعالى خوفا يحملهم على العمل، وكانوا يرجون الله تبارك وتعالى رجاء يبعدهم عن اليأس. لذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عنه يرى في وجهه خطان أسودان، يرى الرائي في وجهه خطين أسودين من أثر البكاء، وبكاؤه من الخوف. والصديق رضي الله عنه وارضاه مما ورد عنه أنه قال لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه الخوف من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. فأول شيء في الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. الذنب وإن كان صغيرا كان يستعظمه وكأنه جبل، وهذا الشعور كما ذكرنا نابع من قلب متيقظ. لكن القلب الغير متيقظ، القلب الذي لا إفاقة فيه، القلب الذي غطته السحب، لا يشعر بذنبه وإن كان كبيرا. يعني والعياذ بالله نذكر من قبيل يعني المقابلة، المؤمن لو نظر نظرة مفاجئة ثم أطال فيها تجده يعذب نفسه ويبكت نفسه ويوبخ نفسه، وتراه يعني يضاعف من عبادته لعل الله تعالى أن يغفرها له. أما الآخر الذي مات قلبه لو زنى والعياذ بالله لا يتحرك فيه ساكن، وكأن الذنب الكبير هذا ذبابة تقف على وجهه على منخاره يحركها هكذا وهكذا لا يعبأ بها، ومن ثم تراه والعياذ بالله يزني في كل لحظة في كل يوم ولا يتأثر ولا يتأثر ولا يشعر بأنه أذنب. لماذا؟ لفجور في فؤاده، لفجور في قلبه. إذن القلب محل الإيمان ومحل الفجور، القلب محل الإيمان ومحل الفجور. قلب المؤمن مستنير منور يعني، وقلب الفاجر مظلم. وهذا ليس بمعناه الفجور أنواع، هناك فجور كفري وهناك فجور معصية. فجور الكفر القلب مات بكليته، مات بكليته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به فين؟ في الناس. كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، هذه الآية قالوا نزلت في حمزة وفي الحكم بن هشام في أبي جهل. حمزة كان ميتا يوم أن كان مشركا فأحياه الله تعالى بالإسلام، أما الحكم بن هشام أبو جهل بقي في الكفر، بقي في الظلمات، فهل يستوي هذا ويستوي هذا؟ فهناك قلب مظلم ميت لكن موته بكفر، وهناك قلب مظلم فيه موت لكن موت بمعصية، والأمر يختلف. نحن لا نكفر بذنب بخلاف الخوارج يكفرون الناس بذنوبهم، يعني لو كذب إنسان على آخر عند الخوارج هو كافر، لكن عند أهل السنة هو عاصي، هو عاصي لم يزل فيه من الإيمان ما يربطني به وما يحملني على مناصحته وما يحملني على أن أخاف عليه وما يحملني على أن أدعوه إلى آخره. إذن الإيمان والفجور محلهما معا القلب، لذلك لا بد وأن نميز بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يخاف الذنب هيبة لله تبارك وتعالى، لا ينظر إلى الذنب على أنه ذنب صغير، إنما ينظر إلى عظمة من يراه، إلى عظمة من يطلع عليه، إلى عظمة من لا تخفى عليه خافية، فهو يستثقل الذنب وإن كان صغيرا، ومن ثم تجده منكبا على كل الأعمال الصالحة، منكبا على كل الفضائل يثابر عليها ويجاهد من أجلها. وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لله أقوام لم يرتضوا من الأعمال إلا بجميعها، فتجدهم يبالغون في الطلب ويجتهدون في العمل ويثابرون على الفضيلة، ومع هذا كله تجدهم يتهمون أنفسهم بالتقصير ولا يظهرون أنهم قد عملوا شيئا. هذا سبيل الناجين. سبيل الناجي هو الانكباب على العمل والمبالغة في الطلب والاجتهاد في التنفيذ والمجاهدة على كل فضيلة، ثم مع هذا كله يقول: أستغفر الله العظيم مما كان، اللهم سامحني ربي فيما أخطأت، مع إحسانه يعتقد الخطأ في نفسه حتى لا يعجب بها، لأنه إذا أعجبه حاله فلربما أحبط الله عمله. ولذلك هم مع هذه الهمة العالية، مع هذا الحال الشريف، يتهمون أنفسهم بالتقصير ويجتهدون في الاستغفار ويجتهدون في الطلب من الله تبارك وتعالى أن يعافيهم وأن يختم لهم بخير، وهذا هو أصل الإيمان إخوة الكرام. إذن هذا أول الفوائد. الفائدة الثانية: إذا كان هذا حال المؤمن وحال الفاجر والعياذ بالله، ذكر حال المؤمن والفاجر أما فيه إرشاد لأن يحاسب الإنسان منا نفسه حتى يقف على فجورها أو إيمانها؟ إذن في الحديث دعوة وإرشاد إلى المحاسبة. كيف أعلم إيماني من فجوري؟ لا أعلم هذا إلا بالمحاسبة، والمحاسبة لها أحوال. هناك محاسبة للنفس قبل العمل، ومحاسبة للنفس عند العمل، ومحاسبة للنفس بعد العمل، يعني قبل وحال العمل وبعد العمل. عند إرادة أي عمل مثال، أنا ذاهب للدرس، لماذا؟ أسأل نفسي لماذا تذهبي للدرس؟ هل يقول الناس فلان لا يغيب؟ هل يقول الناس فلان مجد؟ هل يقول الناس فلان شيخ؟ أم ذاهبة لأمر آخر؟ ذاهبة لأمر آخر. الأمر الآخر هذا متعلق بالناس ولا برب الناس؟ إن كان متعلقا بالناس إذن قد حدد وجهته، إن كان متعلقا برب الناس حدد وجهته. وعندنا في الحديث كل عمل لم يبتغى به وجه الله يحرم صاحبه من أن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أنا قبل العمل حاسبتها، فلما علمت أنها مخلصة قلت سأقوم بالعمل. عند القيام بالعمل أنظر في العمل، أهو عمل مشروع أم غير مشروع؟ أنا حددت وجهتي قبل الإخذار فعلمت أن وجهتي صحيحة. عند القيام بالعمل أنظر في العمل وأسأل نفسي، هل هذا العمل مشروع أم غير مشروع؟ هل هو مما أوصى به الله تعالى ومما أوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أشتغل، وإن كان في خلاف ذلك أترك. ثم بعد الانتهاء من العمل أسائل نفسي، أقول لها يا نفس لقد كان في إمكانك أن تتقني أكثر من هذا، يا نفس إنك مقصرة. السؤال الأول وقفني على صحيح الطريق من خطأ، والسؤال الثاني وقفني على أصل العمل وصوابه، والسؤال الثالث وقفني على تهمة النفس بالتقصير. ومن ثم من اتهم نفسه بالتقصير شفع التقصير بالاستغفار، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا انفتل من صلاته قبل أن يلتفت للناس كان يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أي شيء كان يستغفر؟ هل كان في معصية أم كان في عمل؟ كان في طاعة. فلماذا يستغفر؟ يتهم نفسه، وهو من؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أول شيء ذكرناه حس المؤمن بالذنب وإن صغر فهو يستعظمه لعلمه أن الله مطلع عليه. الإيمان والفجور محلهما القلب. نحن كأهل سنة لا نكفر بذنب كما تفعل الخوارج. في الحديث دعوة وإرشاد إلى محاسبة النفس. طيب بعد ذلك عندنا في الرواية هي الفاجر ذنبه كذباب لا يعبأ به. هذا الأمر إخوة الكرام يعني عند ارتقاء الهمم أشعر بحال المؤمن، وعند تسفل الهمة ودنوها أشعر بحال الفاجر. يجتمعان في الفرد الواحد، عند علو همته تراه يريد أن ينحت الصخر، عنده عزم شديد، وعند دنو الهمة تجده حتى لا يصلي إلا آخر الوقت، والأمر عنده عادة. لذلك ينبغي أن نلتفت التفاتة، وهذه التفاتة إلى أعمارنا. كم عشنا من الزمن؟ أنا عندي 50 وانت عندك 55، واللي جنبك عنده 65، واللي وراك عنده 70 واللي جنبك عنده 20. طب أي شيء صنعناه في هذا العمر المديد؟ إيه اللي عملناه؟ يعني يمكن أنا اليوم قبل الجمعة كنت ذاهب إلى الجمعة اللي هي المعتادة في أبو كبير، فأنا أريد أن أركب المنبر. قبل ركوب المنبر بسأل واحد، بقول له يا فلان مين خطب الجمعة الماضية؟ قالوا لي اللي خطب الشيخ فلان. قلت طب هو خطب عن إيه حتى لا أكرر ما قال؟ قال والله يا عم الشيخ احنا مش عارفين. قلت يعني 5 أيام، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس، نسيت اللي الشيخ قاله؟ طيب يبقى الالتفاتة التي أعنيها، ما هو رصيدي؟ رصيدي ما هو القلب يتقلب وذا القلب ثابت، ما سمي بالقلب إلا لتقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما السؤال بثبات القلب وهو النبي، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت، شوف ثبت قلبي على دينك، هكذا كان يدعونا سلام وسلام وسلام. يقول يا رسول الله كثيرا ما تجد دعاء هذا، فما سره؟ فكان يقول مجيبا لها: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله أو من أصابع الرحمن يقلبها، شوف يقلبها حيث شاء، فما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. طب اللي هو ذنبه يعني بنشه كده زي الذباب، أما يخاف مكر الله به؟ أما يخاف أن يختم له والعياذ بالله بسوء؟ أما يخاف أن يموت على الذنب؟ أما يخاف؟ لذلك في هذا ينبغي لكل عاقل حتى عند دنو الهمة ألا ينسى فضل الله عليه، وألا ينسى أن الله تعالى كما هو غفور رحيم كذلك هو شديد العقاب. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فحش ويسل كل شوية تقع لفوق كده يا مثل روضة كده. فلا بد إخوتي الكرام أن يشتغل كل مسلم بما يعود عليه بنفع الدنيا والآخرة، لأن الأعمار تمر، الأعمار أيام والأيام تمر، وبعد المرور إما أن أجلى في القيامة وإما أن يفتضح أمري، إما أن أجلى بالحسن وإما أن يفتضح أمري بالسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أنا فرطكم على الحوض وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، قال: فلا تسودوا وجهي. تسويد وجه النبي عليه السلام كناية عن الحرج، يعني لا تحرجوني لا تحرجوني. هناك حديث متفق على صحته قال فيه النبي عليه السلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان. هناك رواية ثانية يقول فيها: وأرجو أن أكون أكثرهم تبع. قل لي بالله، أنا وأنت، أنا المسؤول وأنت مسؤول كذلك، أنا كم أمثل بين الناس؟ لو أنني أمثل مكانة كبيرة لاتبعني الناس. أنا آتي كل يوم للدرس، ولكن آتي وحدي، كل جمعة آتي وحدي. تصور إلى رايح الفرح، يعني هو رايح عرس ليذهب وحده، ولا بيقول له فأنت تعالى معايا تعالى معايا تعالى معايا. وعندما ينبئ هذا ويخبر هذا، يذهبون معه لثقتهم فيه ولا يذهبون من قبل الراحة؟ يذهبون من قبل الثقة، بيقولوا من أصل الفرح دي حيكون فيه مزز، يقوم ده يجي وده يجي ليه؟ ما بكذبش، رايحين معاه. طب وانت جاي الدرس؟ وحدك كل مرة مش عارف تأثر في واحد، يعني مش قادر تأثر على واحد. طب في الجمعة مش عارف تأثر على واحد يومك الجامع في الجمعة، وهكذا. لذلك ينبغي أن نلتفت، إلى أحوالنا، لأن العمر يجري والعداد يعد. إما أن يأتي في صفك أناس يوم القيامة يملؤون كفة الميزان ويثقل بها، وإما أن يأتي المرء في القيامة صفر اليدين لا شيء معه. لذلك إن جاء يوم القيامة ومن خلفه أناس اهتدوا بهديه جلي ولمع أمام الخليقة في القيامة، وعند ذلك الله يرحمه. أما إن أتى صفرا فلعله لا ينجو بنفسه، إخوة الكرام، فيحل على الإنسان والعياذ بالله سخط الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث دعوة إلى المحاسبة زيادة على ما ذكرنا.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.